بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: باب حد قطاع الطريق. إلى أن قال: ولو قتل بعضهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. تقدمت معنا المسائل المتعلقة بحد الحرابة من جهة الأصل فيها من الكتاب والسنة والشروط والعقوبة، وأن عقوبة المحاربين على 4 مراتب، فإن قتلوا وأخذوا مالا قتلوا وصلبوا، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا بلا صلب، وإن أخذوا مالا دون قتل قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا السبيل ولم يصيبوا نفسا ولا مالا فإنهم يشردون ولا يتركون يأون إلى بلد. إذا تقرر هذا، فهذه العقوبة في حق كل من باشر الحرابة. واختلف في من لم يباشر، وهم المعاونون كالطليع والرد والمشير والمستطلع، فأكثر أهل العلم على أن حكمهم هو حكم المحاربين، فتشملهم العقوبة جميعا. وهذا الذي شرع المصنف رحمه الله في بيانه هنا، فقال: ولو قتل بعضهم، يعني ولم يأخذوا مالا، ثبت حكم القتل في حق جميعهم. كما أن المجاهدين يشتركون في الغنيمة مع اختلافهم في البلاء، ولأن هؤلاء الذين باشروا القتل لم يتمكنوا منه إلا بإعانة من ورائهم. نعم.
وإن قتل بعض وأخذ المال بعض تحتم قتل الجميع وصلبهم.
كأنهم جميعا اشتركوا في القتل والأخذ، فيتحتم القتل، فليس لأصحاب الأموال أو أصحاب الدماء أن يعفوا ويصلبون بعد القتل على ظاهر المذهب كما تقدم. وفي هذه المسألة خلاف عن الإمام الشافعي رحمه الله، أن الردء والطليع لا يقتلون ولا يعاقبون لأنهم لم يباشروا الحرابة، والصواب هو الأول. نعم.
ومن تاب منهم، أي من المحاربين، قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان واجبا لله تعالى من نفي وقطع يد ورجل وصلب وتحتم قتل، لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
ثم شرع عليه رحمة الله في بيان حكم توبتهم التي جاء بيانها في ختام هذه الآية الشريفة، في قوله عز وجل: إلا الذين تابوا، وإلا أداة استثناء. فالعقوبة التي تقدمت من قتل وصلب وتقطيع ونفي في حق من لم يتب، وأما من تاب فله حالتان: إما أن يتوب بعد القدرة عليه فتوبته تنفعه عند الله عز وجل لكن لا تسقط العقوبة، وإما أن يتوب قبل القدرة كما قال الله عز وجل: من قبل أن تقدر عليه. ففي توبة هذا تفصيل. فأما ما يتعلق بحقوق الله عز وجل فإنه يسقط عنه، ولذا قال رحمه الله: ومن تاب منهم، أي المحاربين، قبل أن يقدر عليهم، قبل أن يقدر لا بعد القدرة. وأما إن تابوا بعد القدرة فلا تسقط العقوبة، لأنهم قد يتخذون التوبة ذريعة فيستبيحون الدماء والأموال ثم يظهرون التوبة فتسقط عنهم العقوبة. وهذا باتفاق أهل العلم أنها لا تسقط إن تأخرت توبتهم بعد القدرة عليهم، وأما إن تابوا قبل القدرة سقطت عنهم باتفاق أهل العلم ما كان واجبا لله تعالى. ما هو الذي يجب لله عز وجل؟ قال: من، ومن هنا بيانية، من نفي وقطع، أي قطع يد ورجل، وصلب، وتحتم قتل، ولم يقل وقتل. الذي يسقط في القتل هو تحتمه فقط، ومعناه أن الحق يبقى لأولياء الدم، فإن قتلوا شخصاً أثناء المحاربة سقط تحتم القتل ويبقى الحق لأولياء الدم، إن عفوا عنهم تم العفو كالحال في القصاص، وإن طالبوا بالقصاص فلهم، لأن الله عز وجل قال: النفس بالنفس، وقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولأنه لو سقط القصاص لاتخذ الناس الحرابة وسيلة للقتل ثم يتوبون فيسقط عنهم القتل، فيبقى لأولياء الدم الحق. قال الموفق رحمه الله: يسقط تحتم القتل. وما تقدم مما ذكر المصنف قال: بغير خلاف نعلمه. والدليل هو هذه الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة فإنها لا تسقط، لا تسقط سواء أخذوا للآدميين مالا أو انتهكوا واستحلوا دما. نعم.
وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها من مستحقها.
هذا تفريع على قوله: وتحتم القتل، يسقط التحتم لكن يؤخذون بما للآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى للمحاربين عنها، فإن عفي عنهم فالحق لأولياء الدم أو لأصحاب الأموال. وأخذهم بهذا لو أنهم أثناء الحرابة قتلوا شخصا فلأولياء المقتول أن يقتلوهم قصاصا جميعا، لأن الجماعة تقتل بالواحد. لو قطعوا يد شخص فهو عمد، جناية عمد، فتقطع أيديهم جميعا إلا أن يعفو المقتول. لو أخذوا مالا على وجه على مالا لضمنوه، يضمنون المال لأصحابه سواء بقيت عين المال فتعاد أو أتلفوها فيضمنون المثل أو القيمة. وضمانهم هذا بعد التوبة هو من تمام توبتهم، فإن كانوا صادقين في التوبة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فإن هذا الضمان هو من تمامها. ومطالبتهم بما للآدميين قال الموفق رحمه الله: بغير خلاف نعلمه. ونقل الوزير ابن هبيرة اتفاق الفقهاء عليه. المال له حالة: أن يبقى عينه فلا إشكال، أن يتلف ويتوبون ويعفى عنهم فلا إشكال كذلك يضمنونه. أما لو أقيم عليهم حد الحرابة فهل يضمنون المال الذي أخذوا قبل أن يقتلوا ويصلبوا أو لا؟ هذا كالخلاف، فيه خلاف كالخلاف الذي تقدم في السرقة. فالجمهور قالوا يضمنون الأموال كالسارق يضمن المال الذي سرق ولو قطعت يده، سواء بقيت عين المال أو أتلفها. والمالكية قالوا يضمن الموسر دون المعسر في السرقة، والحنفية قالوا لا يجتمع العقوبة مع الضمان. ويروى حديث عن عبد الرحمن بن عوف عند النسائي لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد، لكنه حديث منقطع لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقطع هذا حق لله، والقتل هنا والصلب كذلك، والمال حق للمخلوقين فلا يسقط إلا بعفو. قال إلا أن يعفى له عنها، يعني المحارب، من مستحقها، من مستحق الدم أو من مستحق الطرف أو من مستحق المال. نعم.
ومن وجب عليه حد سرقة أو زنا أو شرب فتاب منه قبل ثبوته عند حاكم سقط.
شرع رحمه الله في مسألة خارجة عن حد الحرابة، وكأنها تأتي في ختام الحدود التي تقدمت، حد الزنا والقذف والشرب والسرقة. ماذا؟ وهذه المسألة هي توبة من ارتكب ما يوجب الحد، هل تسقط عنه الحد أو لا؟ لأن الجملة السابقة التي ختم بها من جهة توبة المحاربين هي آخر ما يتعلق بحد الحرابة، بقيت هذه الجملة وهي توبة من وجب عليه حد، هل تسقط عنه الحد أو لا تسقطه؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. إذا تاب سرق ثم تاب، أو زنى ثم تاب، أو شرب ثم تاب، هل يسقط عنه الحد أو لا يسقط؟ ولمرتكب الحد حالتان: أن يتوب قبل ثبوت الحد عليه، والحالة الثانية أن يتوب بعد ثبوت الحد عليه. فأما إن تأخرت التوبة إلى أن ثبت الحكم عليه وحكم القاضي بقطع يده في السرقة أو برجمه في الزنا أو بجلده في الشرب، فإن هذه التوبة لا تسقط الحد عنه ولا تجوز الشفاعة فيها. إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع فيه، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا حينما أراد أسامة أن يشفع في المخزومية التي سرقت، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف أقاموا تركوه، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الحالة الثانية أن يتوب قبل أن يثبت الحكم، فهل يسقط الحد أو لا؟ قال: ومن وجب عليه حد سرقة أو زنا أو شرب فتاب منه قبل، مفهومه بعد لا تسقط، قبل ثبوته عند حاكم سقط، يعني سقط الحد. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، وذهب أكثر أهل العلم وهي الرواية الثانية إلى أن الحد لا يسقط. وجه السقوط أنه تاب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن لا ذنب له لا حد عليه. ووجه عدم إسقاط الحد هو عموم الآيات في قوله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم تفرق بين سارق تائب أو غير تائب، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يقل إلا إن تاب. واستدل للرواية الأولى بقوله عز وجل: فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، يعني اتركوا الحد. وبقوله عز وجل: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. لكن أجيب عن هاتين الآيتين بأن التوبة هذه قبل الثبوت، قبل ثبوتها عند الحاكم، فأعرضوا عنها ولا تبحثوا عن بينة لإقامة الحد عليهم. أما بعد الثبوت بإقرار أو بشهادة 4 شهود على الزنا أو بشاهدين على السرقة فلا يمكن أن يعطل الحد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحدود على التائبين، فإن الغامدية تابت ورجمها وقال لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، فهي تائبة. يشكل على هذا القول أنه صلى الله عليه وسلم قال في حق ماعز كما في الصحيحين فإنه أمر به أن يرجم، فذهبوا به إلى الحرة رضي الله عنهم ورجموه، فلما أذلقته الحجارة كما قال جابر هرب، فأدركوه ورجموه حتى مات، فقال عليه الصلاة والسلام هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. وهذا قد يدل على أنه يترك إذا تاب ويسقط عنه الحد. لكن يمكن أن يجاب بأن ماعزا رضي الله عنه ثبت الحد عليه بالإقرار، ويجوز له أن يرجع عن إقراره، فيعد هذا رجوعا فيترك. أما من ما ثبت ببينة فلا. قال رحمه الله ومن وجب عليه حد سرقة أو زنا أو شرب فتاب منه قبل ثبوته عند حاكم، يعني عند القاضي أو عند الحاكم الأعظم، سقط الحد. لم يذكر رحمه الله ماذا؟ ها؟ لا، الحرابة تقدمت، لكنه لم يذكر القذف، حد القذف. فحد القذف لا يسقط ولو تاب. لماذا؟ لأنه حق لآدمي، حق للمقذوف. وحتى إن بعض أهل العلم ذهب إلى أن المقذوف ليس له إذا ثبت الحد أن يعفو عنه، لأن فيه حقا لله عز وجل، وحق للمقذوف، وحق لأقارب المقذوف، خاصة إذا كان المقذوف امرأة. نعم.
ولو قبل إصلاح عمل،
هذا لو تشير إلى خلاف، إذا قيل أن الحد يسقط عنه بالتوبة، ففي المذهب وجهان ذكرهما غير واحد كالموفق رحمه الله في المغني، هل يسقط عنه الحد بمجرد التوبة، بمجرد أن يعلن التوبة نسقط عنه الحد، أو لا بد أن ينتظر به مدة يقدرها القاضي ينظر فيه، فإن أصلح العمل أسقطنا عنه الحد، وإن لم يصلح العمل أقمنا عليه الحد. وجهان في المذهب، من قال تكفي التوبة المجردة ويسقط عنه مباشرة حتى لو لم يصلح العمل، وحتى لو لم يتم من ذنوب أخرى يقترفها كأن يسرق وهو والحد الذي ثبت عليه زنا، فإن توبته تسقط الحد ولو كان مصرا على بعض الذنوب غير الذنب الذي تاب منه. والوجه الثاني في المذهب أنها لا تسقط العقوبة، لا يسقط الحد عنه ولا يحكم بسقوطه إلا بعد أن تضرب له مدة ينظر هل أصلح العمل أو لا. هذه المدة يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي. وقال بعض فقهاء الشافعية تضرب له سنة، ينتظر سنة، فإن أصلح فيها سقط عنه الحد، وإن لم يصلح أقيم عليه، لكنه كما قال الموفق رحمه الله تأقيت بلا توقيف، فليس فيه حد من الشارع. ما هو دليل الاشتراط إصلاح العمل لإسقاط التوبة؟ ظاهر الآيتين، فإن الله عز وجل قال في الزانيين فإن تاب وأصلح فأعرض عنهم، فجمع مع التوبة الإصلاح، وقال عز وجل فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نعم.
ومن صال على نفسه أو حرمته كأمه وبنته وأخته وزوجته أو ماله آدمي أو بهيمة
أو آدمي
آدمي أو بهيمة فله أي للمصول عليه الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به ما يغلب على ظنه دفعه به.
ثم شرع رحمه الله فيما يسمى عند الفقهاء بأحكام الصائل. انتهت الحدود، بقي هذه المسألة التي قد يحصل فيها اعتداء على أموال أو على أنفس أو على أعراض الآخرين، فما هو حكمها؟ أحكام دفع الصائل. فقال رحمه الله: ومن، وهذا عام، من صال، أي صائل، سواء كان آدميا أو كان بهيمة، سواء كان مكلفا أو غير مكلف، كان معصوما أو غير معصوم، كان ذكرا أو أنثى، كان صغيرا أو كبيرا، إذا صال على نفس أو على حرمة أو على مال محترم، فإن للمصول عليه أن يدفعه بأسهل ما يمكن، فإن لم يندفع بما هو أسهل انتقل إلى ما هو أغلظ، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله لأنه صائل. وصال من الصول، صال يصول صولا أو صيلانا، وهو الثوران والاستعلاء والقهر بغير حق، كان يهجم شخص على شخص لقتله، أو يهجم بعير على إنسان ليخطفه بعنقه أو يطأه بخفافه، فللمصول عليه أن يدفعه. قال: ومن صال على نفسه أو حرمته كأمه وبنته وأخته وزوجته أو ماله آدمي، فاعل صال آدمي، إذا صال آدمي على نفس شخص أو على حرمته، الحرمة هي المرأة القريبة سواء كانت أما أو بنتا أو أختا أو زوجة، ويقال لها حرمة لأنها في حرمات الرجل، فهو الذي يجعل لها حريما يمنع الأجانب من النظر إليها أو من لمسها والاقتراب منها على وجه محرم. فإذا صال هذا الصائل سواء كان آدميا أو غير آدمي على النفس أو على المال، على نفسه أو على نفس لها حرمة عنده، أو على ماله هو أو على مال قريبه، فإن له دفعه إذا كان هذا الصول أو الصولان بغير حق. واشترط المصنف رحمه الله أن يكون الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. ودليل جواز دفع الصائل هو قوله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا جاء يصول عليك، كما يحرم عليك أن تقتل نفسك، فيحرم عليك أن تمكن غيرك أيضا من قتلها. ولأنه إذا لم نقل بجواز دفع الصائل لتسلط الناس على غيرهم، تسلط بعضهم على بعض بغير حق. ماذا لو كان الصائل بهيمة؟ البهيمة سواء كانت من بهيمة الأنعام أو من غير بهيمة الأنعام، البهيمة سميت بهيمة لأنها لا تنطق، فإذا صالت البهيمة فله أيضا أن يدفعها بأقل ما يمكن، إذا لم تندفع إلا بالقتل قتلها ولا يضمنها عند الجمهور كما سيأتي. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن قتل البهيمة التي صالت عليه فجائز، وهذا متفق عليه، لكن يضمن القيمة، يضمن المثل أو القيمة، كما أن للمضطر أن يأكل من مال غيره لكن يضمنه إذا وصل إلى حد المخمصة. والصواب أنه لا يضمنها لأنه قتلها بحق. نعم.
فإذا اندفع
بقوله ما يغلب على ظنه، إذا غلب على ظنه أنه يندفع بالكلمة دفعه بالكلمة، إذا رأى شخصا يهجم عليه فيحذره بالكلمة، إذا غلب على ظنه أنه لا يندفع إلا بإشارة أشار إليه، إذا لم يندفع إلا بعصا استعمل العصا، فلا ينتقل إلى الحربة والعصا تدفع، ولا ينتقل إلى الرصاصة والحربة تنفع، فإن شك فيتوقف، ولذا قال يغلب على ظنه. وهذا فيما لو أمكنه النظر، وأما لو هجم عليه الصائل ولم يتمكن من النظر فله أن يدفعه ولو بالقتل ولا يضمنه على بشرطه كما سيأتي. نعم.
فإذا اندفع بالأسهل حرم الأصعب لعدم الحاجة إليه.
نعم. إلا إن هجم عليه كما قال. نعم.
فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل فله، أي للمصول عليه ذلك، أي قتل الصائل، ولا ضمان عليه.
فإن لم يندفع إلا بالقتل فله، له اللام هنا للإباحة، يعني فيباح له قتله، يباح له ديانة، لكن إذا قتله فهو بين حالتين، إما أن يقيم بينة عند القاضي أنه قتله لأنه صائم، بأن يشهد له شاهدان عدلان أن فلانا صال عليه ولو لم يدفعه لا فتك به، فهنا لا ضمان عليه، لا يضمن لا دية ولا قصاص. أما إذا صال عليه فقتله ثم عجز عن إقامة البينة فإنه يقتل به قصاصا ولا يأثم ديانة، لا يأثم ديانة. لماذا يقتل به قصاصا؟ لأن كل قاتل قد يدعي أن المقتول قد صال عليه، قد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. فلا بد من البينة أنه صال عليه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: قد يكتفي القرينة، لو كان هناك قرائن كان يكون الصائل هذا وجد أنه سكران أو تكررت منه الجرائم والقاتل هذا المصول عليه من أهل الخير والصلاح الذي لا يمكن أن يقتل، فهذه قرائن تدل على صدق قوله فيدفع عنه القصاص في هذه الحالة. وهذه المسائل قد تخضع لاجتهاد القاضي وقد يختلف من حال إلى حال. لماذا له قتله؟ لأن دمه هدر، لأنه معتدي، قد قال الله عز وجل: فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وكما قلنا قبل قد أمر نهى الله عز وجل الشخص أن يقتل نفسه، فلا يجوز له أن يمكن غيره من قتله. قال رحمه الله: ولا ضمان عليه، ولا ضمان عليه، لكن بهذا الشرط الذي تقدم أن يقيم البينة أنه صائل. والقاعدة الفقهية التي مرت معنا في درس الأشباه والنظائر: الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه، فالشريعة رضيت وأذنت في دفع الصائل، فإذا تولد عن هذا الدفع قتل فإن الشريعة ترضاه، لكن بشرط أن يثبت الصول. نعم.
ولا ضمان عليه لأنه قتله لدفع شر،
لا ضمان، يعني لا قصاص ولا دية. نعم.
وإن قتل المصول عليه،
قتله بحق لدفع شره. نعم.
وإن قتل المصول عليه فهو شهيد،
وإن قتل يعني قصاصا، وإن قتل قصاصا أو قتله الصائل فهو شهيد، لو صال عليه وأراد أن يقتله فما استطاع وغلبه الصائل وقتله فهو شهيد. وهذا لما سيذكره المصنف، قال:
لقوله عليه الصلاة والسلام: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد، رواه الخلال.
من أريد ماله، فمن أريدت نفسه وقتل وهو يدفع عنها فهو أولى بالشهادة ممن قتل في دفاعه عن ماله. وهذا الحديث رواه الترمذي أيضا وأبو داود. والخلال هو أبو بكر أحمد الخلال من تلاميذ الإمام أحمد، من تلاميذ أولاده أولاد الإمام أحمد وغيرهم، وهو جامع المذهب وله كتاب السنة في 3 مجلدات. روى هذا الحديث وذكر هنا من باب الوفاء له عليه رحمة الله. وإلا الحديث أيضا رواه أبو داود وهو أيضا من تلاميذ الإمام أحمد وهو أعلى من الخلال، وكذا الترمذي. لكن يذكرون بعض الأصحاب وفاء لهم وليدعى لهم عليهم رحمة الله. ودل على هذه المسألة أيضا ما ثبت في الصحيحين مما هو أصح أيضا من هذا الحديث، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: من قتل دون ماله فهو شهيد. هذا رواه البخاري ومسلم فهو متفق عليه. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعطه مالك، والإسلام لا يرضى للمؤمن بالدنية. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. فمن قتل دون ماله فهو شهيد، سواء كان هذا المال قليلا أو كثيرا. بعض أهل العلم اشترط أن يكون كثيرا، والصواب أن له أن يدفع عن ماله لعموم الحديث: من قتل دون ماله، ولو لم يبلغ النصاب، ولو لم يكن نفيسا عند غيره. نعم. لكن هل يلزمه أن يقاتل عن ماله؟ المصنف رحمه الله قال: فله، واللام تدل على الإباحة كما تقدم. لكن هل يجب عليه أن يدافع عن نفسه وأن يدافع عن ماله، أو يجوز فقط، أو يجب أن يدافع عن النفس ويجوز أن يدافع على المال ولا يجب؟ سيأتي إن شاء الله. قال:
ويلزمه الدفع عن نفسه في غير فتنة.
ويلزمه، إذن يجب الدفع عن النفس. فالمصنف رحمه الله سيفرق بين الدفع عن النفس والدفاع عن المال. فالدفع عن النفس لازم، لأنه مأمور بالمحافظة على حياتها، ولأن من قتل نفسه عذب بما قتلها به في النار والعياذ بالله. وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن من قتل نفسه بمشقاص، فمن باب أولى ألا يمكن غيره من الاعتداء عليها. قد قال الله عز وجل: فإن قاتلوكم فاقتلوهم، فهو ملزم وجوبا. فإذا لم يدافع حتى قتل فإنه يأثم. هذا لازم قوله ويلزمه. وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم، أن من صال عليه غيره لزمه أن يدفع عن نفسه. ودليل اللزوم ما ذكرنا، ودل عليه أيضا ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. انصر، هذا أمر. قال: هذا إذا كان مظلوما فكيف أنصره ظالما، والصائل ظالم. قال: أن تدفعه وتمنعه عن ظلمه. وقال الشافعي عليه رحمة الله: يلزمه أن يدفع عن نفسه إن كان الصائل كافر ويقتله، وأما إن كان مسلما فيجوز له، لكن لا يلزمه. لو استسلم له وتركه حتى يقتله فالحق له ولا يأثم. ما هو الدليل؟ قال الدليل قول الله عز وجل في قصة هابيل وقابيل: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. فامتنع عن قتال أخيه، وهذا مسلم وهذا مسلم، واستدلوا بحديث الترمذي رحمه الله وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان أنه قال كن كابن آدم، يعني المقتول، جاء في بعض الروايات كن المقتول ولا تكن القاتل، كن كابن آدم يعني هابيل ولا تكن القاتل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. واستدلوا أيضا بفعل عثمان رضي الله عنه، فإنه بقي يقرأ في المصحف ولم يدفع عن نفسه حتى قتل، وهو خليفة الراشد ممن يستن بقوله وفعله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والصواب هو الأول، أن من صال عليه غيره يلزمه أن يدفع عن نفسه إن كان مستطيعا، فإن لم يفعل أثم، وإن كان عاجزا فلا يأثم، لأن لما تقدم الأدلة. وأما قوله عز وجل إن بسطت إلي يدك لتقتلني فهذا في شرع من قبلنا، وقد جاء في شرعنا ما يخالفه من الأمر بالمحافظة على النفس ومن الأمر بقتال من قاتلنا. والفرق بين القولين هو الحكم بالتأثيم إذا لم يفعل. نعم. ثم استثنى رحمه الله في هذه المسألة ما لو كان السائل في وقت فتنة، قال يلزمه الدفع عن نفسه في غير فتنة، يعني في غير زمن فتنة. وهذا الاستثناء دليله فعل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه امتنع، وهذا جوابهم للشافعي عن استدلال بحديث عثمان، قالوا عثمان امتنع للمصلحة، لأنه لو قاتل والغلبة والقوة والبطش في أيدي الخوارج عليه من الله ما يستحقون لاستباحوا المدينة واستباحوا دماء الصحابة، فآثر أن تسلم المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسلم أكثر الصحابة ولو هلك هو رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وامتنع عن إجابتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن نازعوك على شيء أعطاك الله إياه فلا تنزل لهم، فحكم ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما امتنع عن القتال سياسة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإيثارا. فعلى هذا لا يستقيم الاستدلال بما ورد عن عثمان إلا في زمن الفتن، إذا كان القتل منتشر في البلد فالأولى للإنسان أن يعتزل الفتن كما فعل بعض علماء الصحابة رضي الله عنهم في زمن الفتنة في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فالأولى حتى لا تكون قاتلا ولا تكون مقتولا في الفتنة أن تعتزل هذه الفتنة، فإن غلب في الفتنة فإنه مطالب بالكف إن استطاع ولا يلزمه، ولو دافع فدفاعه في الفتنة مباح لكنه لا يجب. قال في غير فتنة
لقوله تعالى
الفتنة التي لا يتبين فيها الصواب، والفتنة عمياء في مقدمها، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به لا يعلمه كل أحد، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه، ليس كل أولي الأمر، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ففي زمن الفتن والهرج والمرج أنفع ما يفزع إليه الإنسان بعد توحيد الله عز وجل والقيام بفرائضه أن يفزع إلى رأي أهل العلم الأثبات الذين عرفوا بالثبات على دين الله عز وجل والرشد في فتاويهم ومواقفهم، لا أن يتبع كل ناعق وكل داعية أو كل واعظ أو كل مثير ومهيج للفتن، ف فإن من تبعهم أوقعوه فيما لا تحمد عقباه من سفك الدماء وضياع الأموال وانتهاك الأعراض، كما هو مشاهد في مواطن الفتن التي نسأل الله عز وجل أن يفرجها عن أهل السنة في كل مكان. قال: في غير فتنة،
لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة،
يعني فامنع نفسك من التهلكة ولو قتلت هذا الصائد. نعم.
وكذا يلزمه الدفع في غير فتنة عن نفس غيره وعن حرمته وحرمة غيره،
يعني لا يختص اللزوم بدفاع عن نفسه، بل يلزمه أيضا ويأثم إن قصر مع القدرة أن يدفع في غير الفتنة عن نفس غيره من المسلمين أو من المعصومين. ولو كان الصائل صال على ذمي لزم المسلم أن يدفع عنه، لأن للذمي مال المسلمين وعليه ما عليهم، فيلزم المسلم أن يدفع عنه. نعم.
لئلا تذهب الأنفس،
ويلزمه أيضا أن يدفع عن حرمة نفسه وعن حرمة غيره. والدفاع ولزوم الدفاع عن الحرمة هذا بإجماع الفقهاء، لأن الأعراض لا يتسامح فيها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في سعد بن عبادة: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حد الزنا الأربعة الشهود، فقال سعد رضي الله عنه: أتركه حتى آتي بأربعة شهود، والله لأضربنه بالسيف غير مصفح، يعني أعاجله السيف في لحظتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه هذه الغيرة، ورأى ما في وجوه الصحابة رضي الله عنهم من العجب من غيرته رضي الله تعالى عنه، قال: أتعجبون؟ لا، أنا أغير منه والله أغير مني. فالأعراض ينبغي أن تكون على أعلى أولويات المؤمن، أن يغار على عرضه. ولذا قال علي رضي الله عنه: ما لكم تتركون نساءكم مع هؤلاء العلوج في الأسواق؟ أما تغارون؟ كان يخاطب بعض التابعين. وقال محمد الباقر ابن الحسين بن علي: الغيرة كان إبراهيم غيورا، ومن لا غيرة فيه لا خير فيه، فيدفع عن حرماته بقدر ما يستطيع، حتى لو قتل من أرادهم بسوء، ويدفع أيضا عن حرمة غيره. والحرمة في اللغة تشمل الأم والزوجة والبنت والأخت، وإن كانت في العرف عندنا تطلق على الزوجة وحدها. نعم. قال: لئلا تذهب الأنفس، هذا تعليل، لأنك لو لم تدفع ذهبت الأنفس واستبيحت الأعراض والأموال. وبعض أهل العلم ألزم أيضا الدفع حتى عن أموال الآخرين، فكيف عن أعراضهم ودمائهم؟ قال: لئلا
تذهب الأنفس دون ماله فلا يلزمه الدفع عنه.
أما المال فحكمه حكم آخر، يجوز له أن يدفع عن ماله، فإن قتل دونه فهو شهيد، لكن لا يلزمه. فلو ضحى بماله وتركه للصائل فالحق له، وكذا لا يلزمه من باب أولى أن يدفع عن مال غيره. وشيخ الإسلام يختار اللزوم، يلزمه أن يدفع عن ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب له الشهادة لو قتل في الدفاع عنه إلا لأجل أنه قام بأمر واجب، ويلزمه أيضا أن يدافع عن مال غيره. وهذه الرواية التي ذكرها المصنف هي عدم اللزوم، قال: فلا
يلزمه الدفع عنه ولا حفظه عن الضياع والهلاك.
فما دام لا يلزمه الحفظ، لأنه له أن لو فرط في حفظ ماله فإنه لا يأثم، فكذلك لو ترك القتال عليه لا يأثم، بل نص بعض الفقهاء أن ترك القتال لأجل المال أفضل. وقال بعض أهل العلم، وهو مذهب الحنفية والأصح عند المالكي، يلزمه الدفع، يدفع الصائل حتى على ماله، وهذا هو الصواب. والمؤمن لا يرضى بالدنية، فإن قتل دونه فهو شهيد لكن يدفع. واستثنى الفقهاء حالتين: الحالة الأولى أن يكون الصائل هذا مضطرا، هجم على طعام لك فلا تدفعه ولا تقاتله لأنه مضطر للأكل. واستثنوا آخر وهو المكره، قالوا إن علم أن شخصا أكرهه على أن يأخذ من مالك فإنك تعرض عنه ولا تقاتله، وإلا في الأصل هو المدافعة. نعم.
فإن
قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات وأخذ وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، حديث المغيرة في الصحيحين. فكره لنا كراهة تحريم أو كراهة تنزيه إضاعة المال، فكما أنه لا يضيع ماله بنفسه لا يمكن غيره من الاعتداء عليه. نعم.
فإن فعل فلا ضمان عليه.
فإن فعل يعني لو دافع عن ماله فقتل الصائل أو أتلف منه عضوا فلا ضمان عليه، لكن بشرط يتقدم أن يكون عنده بينة أن هذا المقتول أو هذا المقطوع الطرف قد صال عليه.
ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك.
من دخل منزل رجل متلصصا، المتلصص هو طالب اللصوصية الذي أكثر السرقة ودخل مختفيا فحكمه كذلك، فإن صال على نفس لزم الدفع، وإن صال على مال فله الدفع، ودفعه كما تقدم بالأسهل. قال:
أن يدفعه بالأسهل فالأسهل.
نعم.
فإن أمره بالخروج فخرج لم يضربه، وإلا فله ضربه بأسهل ما يندفع به.
نعم. فإن هرب فلا يلحق به. نعم.
فإن خرج بالعصا لم يضربه بالحديد.
نعم، كما تقدم.
ومن نظر في بيت غيره من خصاص باب مغلق
لو دخل البيت فلقيه والعياذ بالله يزني بامرأته، فهل له قتله وهل له قتل المرأة؟ ولو فعل هل يضمن أو لا يضمن؟ الأصل في هذه المسألة هو حديث سعد رضي الله عنه بن عبادة الذي ذكرناه آنفا، وهو من حديث المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشهود في الزنا، فقال سعد: والله لا أعجلنه بالسيف. فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير مني، وإن غيرة الله أن توتى محارمه، وليس شخص أحب إليه من العذر من الله. كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه سعد إلى أن الله لا يعاجل عباده بالعقوبة، فأنت كذلك لا تعاجله، لأنك قد تعجز عن إقامة البينة على قتله وأنه قد زنى فتقتل، لكن لو أتيت بأربعة شهود فسيقتل هو ويرجم أو يقام عليه حد الزنا، وترجم المرأة لأنها محصنة وتسلم أنت. ولا شك أن في التصبر في هذا الموقف له وجه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقد يكون الزاني هذا غير محصن فلا يستحق إلا الجلد، وهي محصنة فتستحق الرجم. لكن لو فعل هذه المسألة بوب لها البخاري رحمه الله بقوله: باب من وجد مع امرأته رجلا فقتله، وذكر الحديث، يعني فما حكمه. أكثر أهل العلم على أنه إن عجز عن إقامة البينة ولم يكن محصنا أنه يقتل به، ولا يأثم ديانة للغيرة، لكن يقتل قصاصا، لأن الله عز وجل يقول: والنفس بالنفس، قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وروي عن الإمام أحمد أنه لا يقتل، لا يقتل به إذا وجده يزني بامرأته ولو لم يكن محصنا، ولو قتلها معه لا يضمنها أيضا إلا إن كانت مكرهة، إن كانت مكرهة. واستدل لهذا بما روي عن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاءه والسيف يقطر دما وهو يأكل، فجلس يأكل معه، فجاء ناس وقالوا هذا قاتل صاحبنا. قال عمر ما تقول؟ قال هذا رجل يقصد يعني نفسه، ضرب فخذ امرأته وبينهما رجل فقده نصفين. جاءوا يشتكون هكذا من غيرته، هذا الرجل لما رآه ضربه وضربها بالسيف فقسمه نصفين وقسمها نصفين من فخذيها. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه إن عادوا فعد. وأبطل رضي الله تعالى عنه وأرضاه دمه ودم المرأة، رواه سعيد بن منصور في سننه. وروى البيهقي أيضا حادثة أخرى أن أناسا من هذيل نزلوا على امرأة فأرادها أحدهم على نفسها فرمته بحجر فقتلته. فقال عمر رضي الله عنه والله لا يودى، يعني لا تدفع المرأة هذه لا دية ولا قصاص، لأنه أرادها عن نفسها وهو صائم. والجمهور على أن من فعل هذا وقتل من وجد على امرأته فإنه إذا عجز عن إقامة البينة فإنه يقتل قصاصا، وإن كان لا يأثم بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال
ومن نظر في بيت غيره من خصاص باب مغلق ونحوه فخذف عينه أو نحوها فتلفت فهدر.
ومن نظر في بيت غيره، هذا صول بالنظر واعتداء بالنظر. الاعتداء يكون باليد كما تقدم، وقد يكون بالعين، وقد يكون بالسمع بالتجسس والتنصت على الغير. فمن نظر في بيت غيره من خصاص باب، وهي الفرجة التي تكون في الباب، الشق في الباب أو في الجدار أو ما بين أطناب وأطراف الخيمة، وكان الباب مغلقا بهذا القيد لا أن كان الباب مفتوحا، ونحوه يعني من خصاص باب ونحوه يعني نحو الباب كالجدار، فخذف عينه، خذف وحذف، الخذف هو الرمي بالحجر الصغير، فإن خذفه أو حذفه عينه أو نحو العين كالحاجب الأعلى أو الحاجب الأسفل، فتلفت العين بالكلية أو تلف الحاجب الأعلى الذي فيه ربع دية أو الأسفل، فهدر يعني لا ضمان على الخاذف، لأنه دفع صول العين عليه وعلى حرمته. دل له ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا نظر إليك فخذفت عينه بحصاه لم يكن عليك جناح، يعني لا إثم ولا ضمان. وهذا هو مذهب الجمهور، وهذا مذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة. الحنفية رحمهم الله قالوا يضمن له أن يفعل، هذا الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للتنبيه حتى ينصرف ولا يبقى ينظر، أما إن فعل وحذف فأصابه ضمن، يضمن العين بالدية نصف دية. قالوا لأنه لو فتح الباب واقتحم ونظر لم نحكم عليه بفقه العين، أليس كذلك؟ الحديث في من نظر من شق الباب فخذف ففوقت عينه قال فما عليك من جناح. ماذا لو فتح الباب ونظر؟ ألم نتفق معكم على أنه ليس لصاحب الدار أن يخفق عينه؟ نعم، أن يفقع عينه. لم يقل أحد بهذا، قالوا إن فتح الدار ونظر فليس لك إلا دفعه بما تقدم، بالأسهل في الأسهل، وليس لك أن تفقع عينه أو أن تقطع يده أو أن تقتله، قد يندفع بالكلمة. وكما لو كان الباب مفتوحا، وهذا من مصادمة النصوص بالنظر بالقياس. فكيف نفعل في رجل أذن النبي صلى الله عليه وسلم في خذفه ولو انفقهت عينه، ونترك النص لأجل هذا النظر؟ لا بد أن بين المسألتين خلاف. أو لا يسلم لكم أنه لو فتح الباب وخذف أنه يضمن. قد نقول أيضا كما تفضلت أنه لو فعل هذا وخذف بعد الفتح أنه أيضا لا ضمان. وقد يفرق بين المسألتين ويبطل القياس. وجه التفريق أن من نظر من وراء الباب ليس لا يعلم به بخلاف هذا، فهذا يمكن دفعه، ولكن هذا المتلصص الذي ينظر من شقوق الأبواب قد لا يعلم به فعظمت عقوبته. وقد وقعت هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، أظنه من حديث سهل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر من شق الباب فرأى رجلا ينظر، والنبي صلى الله عليه وسلم يحك شعره بمدرى، يعني كالمشط يفرق في شعره صلوات الله وسلامه عليه. فلما رآه قال لو علمت أنك تنظر إلي لفقأت عينك أو لطمتك بهذا المدرى. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل رحمة العالمين هم، والحديث الصحيح، أن يفقى عينه ليس بخذف وإنما بالمدرى الذي يشبه الإبرة. فالصواب أن من فعل هذا فتلفت عينه فهدر. لكن لو رماه فكسر سنه يضمن السن، لو رماه بحصى فكسر السن يضمن السن بخمس من الإبر، لأن الصول وقع بماذا؟ بالعين. فإذا لم تكن راميا فلا ترمي، نبهه بالكلمة. اليوم يمكن أن يرميه بالهوائية النارية، يرميه بما يسمى الساكتون، يصوب عليه من شق الباب ويرميه في عينه ويصيبه وليس عليه من جناح، لكن سيبقى عند القاضي مسؤولا عن إقامة البينة أنه كان ينظر إليه من شق الباب. لا بد من إقامة البينة، وإلا ذهبت العين بالعين، أو يدفع الدية إن حكم أن الجناية كانت عن طريق الخطأ. ويشبه هذه المسألة ما لو عض شخص، وهذه حديثه أيضا في الصحيحين من حديث عمران، أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيتا العاض، فجاء يشتكي العاض إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك، أنت جمل، أنت بعير تعض الناس. فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم دية أسنانه، وهي سقطت ثنية وفيهما عشر من الإبل. هذا إذا كان العاض معتديا، وأما إذا كان المعضوض هو المعتدي، إذا اعتدى عليك شخص قال الفقهاء لو أمسك بخصيتيك فأبى أن ينزع يده حتى عضضته بأسنانك فنزع يده منك فسقطت الثنايا، يضمنها، لأن المعضوض هنا معتدي، المعضوض معتدي، والعاض يدفع عن نفسه، يدفع هذا الصائد. في المطولات يعني مسائل وبحوث، وهذا من سعة هذه الشريعة وعدلها ودقتها في قطع الخصومة وإيصال الحقوق لأهلها. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال رحمه الله:
بخلاف مستمع قبل إنذاره.
ختم بهذه: بخلاف المستمع المتنصت المتجسس، فليس لك أن تحذفه أو تخذفه في أذنه لا بيدك ولا برصاصة، لأن النص جاء في النظر، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وفي هذه العبارة القصيرة قيد يذكره رحمه الله، قال: بخلاف مستمع قبل إنذاره. أما المستمع الذي أنذرته وبقي يتلصص بالسماع، فإنك إن حذفته في أذنه فتلفت فلا ضمن، لكن لو حذفته في غير أذنه فتلفت العين وهو لا ينظر، ضمنت العين بنصف الدية. سأل الله لنا ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا وعموم المؤمنين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. Thank you.